أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان البحث في إسناد صحيح الزهراء المتقدمة، وقد ذكرنا أن ما ذكره المحدث العاملي الشيخ الحر رضوان الله عليه في الوسائل من إطلاق قوله محمد بن الحسن أي الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد لا ينطبق بالدقة على المورد الذي نحن بصدده، نتيجة ما شرحناه بالأمس، وإن كان ربما يرمي إلى مطلب قابل للتصحيح ولو على بعض المباني كما سوف يأتي اليوم إن شاء الله. بالأمس أثرنا إشكالية السند كما هو في التهذيب، إذ أحيل هذا الإسناد على إسناد متقدم كان يتضمن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد والحسين بن الحسن بن أبان، وكلاهما لم يوثقا توثيقا خاصا مباشرا في كتب الرجال، أما مشكلة الحسين بن الحسن بن أبان فأمرها واضح من حيث الحل على جميع المباني، إذ في عرضه في الإسناد أحمد بن محمد بن عيسى وهو شيخ القميين ووجههم وجليلهم غير مدافع كما عبر الشيخ النجاشي، ولا عبرة بما أثاره بعض متأخري المتأخرين من الطعن في الرجل المحقق الخاجوئي في فوائده الرجالية، فإنها شبهات لا تقف أمام تسالم الطائفة على توثيقه رضوان الله عليه وجلالته. فتقف المشكلة من جهة أحمد ابن الوليد، وأحمد هذا قلت قد نوثقه على أساس وثاقة كبار شيوخ الحديث المعبر عنهم بالمعاريف الذين يحدون بأنهم أكثر من الحديث وأكثر عنهم الأصحاب في عصرهم، حتى باتوا يعدون أساتذة كبار للحديث ولم يطعن فيهم أحد، مع وضوح وجود الدواعي للطعن لو وجدت. وهذا ينطبق على الفترة الانتقالية بين مدوني الكتب والأصول وبين كبار الشيوخ، ما جعل جملة من المحققين المتأخرين يعبر عنهم بمشايخ الإجازة، وإن كان هذا العنوان لم يثبت إيجابه التوثيق كما بحثنا في محله مفصلا، عنوان شيخوخة الإجازة أعم. جيد، بل في الحقيقة أعم من وجه، لأن بين من ذكرناهم من المعارف وبين شيخوخة الإجازة عموم وخصوص من وجه يلتقيان في من كان مجيزا وهو من كبار الشيوخ، ويخترقان في من كان مجيزا ولم يثبت أنه من كبار الشيوخ كمن أجاز كتابه فقط. ومن هذه الجهة من كان من أكابر الشيوخ ولم يثبت أنه شيخ إجازة، بمعنى أنه كتب إجازات، إذ بعضهم لم يثبت أنه أجاز أحدا في الحديث، غاية الأمر الثابت عنه أنه من كبار الشيوخ. وإن كان في العادة كبار شيوخ الحديث يستجازون ويجيزون في العادة، مو ممكن هذا البحث الآن، هذا بحث كبرى وينقع في مباني الرجال. قلت بالأمس في نهاية البحث يمكن التغلب على هذه المشكلة أيضا على مبنى من لا يقول بوثاقة أحمد المذكور، وهذا يصبح بحثا ضروريا على مبنى من استدل بهذه الصحيحة وجعلها العمدة في الاستدلال على الاستصحاب. ولم تصح على مبانيه، وإنما صححها اغترارا بكلام صاحب الوسائل من دون مراجعة التهذيب، كما هو الظاهر من حال السيد الخوئي رضوان الله عليه، إذ لا يوثق أحمد ابن الوليد. قلت توجد طرق للحسين بن سعيد متعددة في مشيخة التهذيب وفي فهرست الشيخ، ونحن هنا نقتصر على ذكر طريقتين لتصحيح هذه الرواية على مبنى من لا يقول، ولا أذكر جميع الطرق إذ هي متعددة. يهمني هنا أنه قد أفاد الشيخ الطوسي ما لفظه وما ذكرته في هذا الكتاب، أي التهذيب، عن الحسين بن سعيد، فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان أي المفيد، والحسين بن عبيد الله أي الغضائري، وأحمد بن عبدون المعروف بابن عبد الواحد والمعروف بابن الحاشر، كلهم يعني ثلاثة من شيوخ الشيخ أخبروه عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد عن حسين بن سعيد. هذا الإسناد يا إخوان هو نفس الإسناد الموجود ليحيل إليه سند روايتنا في التهذيب. نعم هناك اقتصر على ابن النعمان يعني على الشيخ المفيد، ما ذكر في عرضه ابن عبيد الله ولا ابن عبد الواحد، وهذا عادي باعتبار أنه في كتاب الرواية لا يذكر جميع الأسانيد، يكفيه ذكر إسناد من الأسانيد كما لا يخفى. طيب ثم عطف، فالمشكلة نفس المشكلة في هذا الإسناد، غاية الأمر هذا الإسناد مو لها الرواية، هذا لكل روايتين أخرج عن الحسين بن سعيد في التهذيب. عليكم السلام. ثم عطف على هذا الطريق طريق آخر، قال وأخبرني به، لوين بترجع الهاء في به؟ وما ذكرته في هذا الكتاب. أيضا أبو الحسين ابن أبي جيد القمي، هذا أحد كبار شيوخ الحديث أيضا وما له توثيق خاص، لكننا نوثقه نحن والسيد الخوي لكونه من مشايخ النجاش ومن كبار شيوخ النجاش، مضافا إلى أنني أوثقه لأنه من كبار شيوخ الحديث أيضا، عن محمد بن الحسن بن الوليد. انتبهوا للنكتة يا إخوان، أسانيد ابن أبي الجيد فيها جهة جودة كاسمه، من جهة علو الإسناد، وهذه مزية تضرب لها أباط الإبل عند المحدثين، يعني مرات شيخ من شيوخ الحديث كبير السن يرفعك طبقتين في الحديث. عادة عصر المحدث يا إخوان يحدث بحدود 33 إلى 35 سنة. إذا شخص عمر بلغ 90 وحدث يحدث عن جيلين، إذا حدث بسماعه في أوائل السماع يستطيع أن يحدث عمن سمع منه قبل 70 سنة أو 65 سنة. ابن الوليد الأب شيخ المحدثين شيخ الصدوق في الطريق الأول يروى عنه بواسطة المشايخ الثلاثة عن ابنه عنه. هنا ابن أبي جيد يروي مباشرة عن ابن الوليد بدون واسطة، وهذه أسانيده، وهذه ميزة أسانيد ابن أبي جيد القمي. وأخبرني به أيضا أبو الحسين ابن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد. يعني صار الحسين بن الحسن بن أبان هو الواسطة مع الحسين بن سعيد في هذا الإسناد. وفي السند السابق أنا عندما قلت عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن سعيد كان اشتباه، فعمدته يا إخوان، لأن ظاهر الإسناد هو هذا لأنه وقف عن ابن الوليد. لكن عندما عطف الطريق الثاني على الأول وذكر ابن أبان فصار ابن أبان هو الذي يحدث عن الحسين بن سعيد. هذا فيه نقص السند مقابل مزية موجودة في سند التهذيب. شو هي المزية؟ المزية في سند التهذيب أنه في عرض الحسين بن الحسن بن أبان أحمد محمد بن عيسى الأشعري القمي، هنا في عرضه لا يوجد أحد أبدا. بعد الطريق الثالث ورواه محمد بن الحسن بن الوليد، يعني ما أودعته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحسن الصفار. شو يعني؟ يعني ابن أبي الجيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد. أحمد بن محمد هذا واضح أنه الأشعري القمي. طيب الطريق الثاني فيه نفس المشكلة، الحسين بن الحسن بن أبان. الطريق الثالث ليست فيه المشكلة. هذا الطريق ظاهر الشيخ أنه إلى كل رواية رواها عن الحسين بن سعيد في الكتاب، وهذه إحدى الروايات التي يخرجها عن الحسين بن سعيد في الكتاب. ما يعني أن الإسناد المذكور في التهذيب الذي هو بنحو من الأنحاء الإسناد الأول بين هذه الأسانيد الثلاثة يشهد الشيخ الطوسي أن ما أخرجه عن الحسين بن سعيد بهذا الإسناد المشترك بين التهذيب والطريق الأول من طرق المشيخة مع الطريق الثالث اللي يرويه ابن الصفار عن أحمد محمد بن عيسى الأشعري عن الحسين بن سعيد أخذ فيه جميع روايات الحسين بن سعيد. فحصلنا نحن في الحقيقة على طريق أخذت فيه جميع روايات الحسين بن سعيد في التهذيب ولا يمر عبر أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، لأن نفس ما أعطاه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد انتهاء بأبيه نفسه أيضا أعطاه أحمد بن محمد بن عيسى أو ابن أبي جيد القمي عن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى. وإذا كان نفسه فحينئذ الإسناد يصح بلا إشكال ولا ريب. بتسموه تعويض هذا مع السند الموجود هنا، بتسموه شرح وتوضيح أيا يكن. هذا الطريق للتصحيح قد يشكل عليه بإشكال يا أخوان، نحتاج إلى التغلب عليه. انتبهوا للإشكال، لو صار اليوم يوم رجالي لا بأس. الإشكال هو أن الشيخ الطوسي في المشيخة في ديباجة المشيخة قال بأنه كان في المجلد الأول يذكر تمام السنة، ثم بدأ بعد ذلك يقتصر باسم صاحب الكتاب الذي أخذ الرواية من كتابه. فقد يقال إن هذه الطرق إنما تصح للروايات طرقا للروايات التي بدأ فيها في السند باسم الحسين بن زايد، أما الروايات التي بدأ فيها بالسند باسم مشايخه ثم نقلها لا ينطبق عليها هذه الطرق. توضيح شيئا ما، شيخ الطوسي أخذ على نفسه من المجلد الثاني من التهذيب فصاعدا أن يبدأ باسم من نقل الرواية من كتابه، يعني لما بيبدأ باسم الحسين بن سعيد يعني أخذها من كتبه، لما بيذكر سند إلى الحسين بن سعيد من أوله إلى آخره قد يكون أخذ الرواية من كتبه وقد يكون أخذها من غير كتبه. لما قال في ديباجة هذه الأسانيد وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد، يعني ما بدأت فيه باسم الحسين بن سعيد مش ما بدأت فيه بسند من أول مشايخي إلى الحسين بن سعيد. هذه الإشكالية، هالإشكالية ليس لها جواب إلا استبعاد إلى حد عدم احتمال أن يكون الشيخ قد روى هذه الروايات التي أخرجها بطريق ينطبق على الطريق الأول، استبعاد أن لا يكون أخرجها من كتب الحسين بن سعيد. وهذا الاستبعاد استبعاد وثوقي اطمئناني، طريقة صناعية لإثبات ما عندنا جزما فقط وفقط، تم الكلام. الطريقة الثانية يا إخوان للتغلب على المشكلة ما ذكره في الفهرست. شو قال في الفهرست؟ قال في الفهرست أخبرنا بكتبه ورواياته ابن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن يعني ابن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد بن حماد. طيب هذا فيه المشكلة أن فيه الحسين بن الحسن بن أبان جيد، وقال ابن الوليد وأخرجها إلينا أي الكتب والروايات الحسين بن الحسن بن أبان بخط الحسين بن سعيد، وذكر أنه كان ضيف أبيه، يعني الحسين بن الحسن بن سعيد كان ضيف الحسن بن أبان والد الحسين بن أبان وكتبه وصلت إليه عبر أبيه. ابن الوليد يشهد أن هذه الكتب كانت بخط الحسين بن سعيد مش مستنسخة من كتبه، بخط الحسين بن سعيد يقول بخط الحسين بن سعيد. طيب بعد لسه بدي اعلق شوي، واخبرنا بها، بها يعني شوف بالكتب الروايات، عدة من اصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين عن ابيه يعني الشيخ الصدوق عن أبيه من أبوه علي بن بابويه الفقيه الصدوق الأول، ومحمد بن الحسن يعني ابن الوليد، ومحمد بن موسى المتوكل عن سعد بن عبد الله الأشعر القمي، ومحمد بن عبد الله الحليري كلهم أجلاء، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حسين بن سعيد، هؤلاء كلهم أجلاء. وإذا من نفكك السنة بيطلع منه سندين هذا الثاني، هذا لوين معطوب؟ على جميع كتبه ورواياته، عنوان جميع كتبه ورواياته يشمل الروايات التي بدأ باسمه بها والتي لم يبدأ باسمه بها. إذا كان كذلك وهذا طريق صحيح لا إشكال في صحته صح الإسناد، انتهت القضية. وهذه ميزة في هذه الأسانيد ومختصة من مختصات فهرست الشيخ، أنه في حدود 60 مورد يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، أو بكتبه ورواياته، أو بكتبه وسائر رواياته. وقد عقدنا لها بحثا مستقلا في المبادئ التصديقية لنظرية التعويض من كتاب تنقيح المباني الرجالية هذه المسألة، وناقشنا في الأمر، لأن الأمر يحتاج إلى أخذ ورد يا إخوان، بين من يقبل أن لهذه الأسانيد مزية وبين من لا يقبل. وبهذا تم الإسناد في تقديرنا، سواء بنينا على وثاقة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد كما هو الصحيح، أو لم نبني كما هو الرأي المقابل. هذا تمام الكلام في صحيحة زرارة الأولى، والمتحصل أنها دليل على كبرى الاستصحاب في الوضوء والناقض وغيرهما، وأن هذه الرواية قد تمت دلالتها ودليليتها أيضا. الصحيحة الثانية من صحاح زرارة يا إخوان هي الصحيحة التي أخرجها الشيخ الحر في الوسائل في المجلد الثالث، تابعوني شوية يا أخوان، في صفحة 466 و477 و482، يعني قطعها في أبواب ثلاثة، وهي أبواب النجاسات، الباب 37 و41 و44. ليش؟ لأن صاحب الوسائل من خصوصيات كتابه أنه يفرق بحسب العناوين الفقهية، بحسب ما يفتي بالعناوين، والعناوين بمثابة فتاوى في الوسائل، لذلك وشعب العناوين، فأوجب ذلك تقطيع الروايات أكثر مما هي مقطعة قبله في الكتب. تقطيع القديم الموجود في الكافي وفي التهذيبين هو تقطيع من الأصول، استوجب شيء من العيوب في الحديث مثل الإضمار مثلا. التقطيع عند الشيخ الحر انتهى إلى تقطيع يناسب كتب الفقه أكثر مما يناسب كتب الحديث، ما أوجب إعادة لم الشمل من قبل السيد البروجورتي في جامع حديث الشيعة، تجنب هالنوع من التقطيع هو حتى تبقى شخصية الحديث منحفظة، واكتفى في الأبواب الأخرى بالإحالات الدقيقة سيد برجورتي. الشيخ الحر بيقول لك وتقدم ما يدل عليه ويأتي، بس ما بيقول وين المحققون حدثوا وذكروا موارد. سيد برجورتي لا، لو كانت 100 مورد تقدمت بيعين لك مواضعها بالدقة وأرقام الروايات بالتحديد، وما يأتي أيضا يحدد، وهذا عمل شاق وعناء غير عادي. جيد، الرواية في الأساس مروية عن التهذيب يا أخوان، ناقلها الشيخ الحر في الوسائل عن التهذيب. جيد ماشي. التهذيب وين؟ بحسب طبعة النجف، طبعة بتحقيق السيد الخرسان رضوان الله عليه، الجزء الأول صفحة 421. طبعا طبعة النجف المقصود تحقيق النجف، وإلا هي الطبعة طبعة طهران، لكن تحقيق النجف يعني، لأن في تحقيق آخر لعلي أكبر غفاري. الحديث الثامن من الباب المرقم برقم 1335 بحسب تسلسل الكتاب، عنه عن حماد عن حريز عن زرار. عنه يعني عن مين؟ ارجع للسبعة، عنه عن صفوان، ستة عنه عن صفوان، خمسة عنه عن حماد، أربعة الحسين بن سعيد عن النضير بن سويد. تبعتوا؟ فصار الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرار، نفس السند يعني الصحيحة الأولى. غاية الأمر هذا كان في مشكلة إنه أحال إلى سند مذكور في الكتاب نفسه، هنا لا، هنا بدأ باسمه في السنة. فجميع أسانيد المشيخة وأسانيد الفهرست تشمل هذا بلا إشكال ولا ريب هنا بلا أي تشكيكات. فالسند صحيح لا ريب في صحته ولا إشكال. قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، حتى قلت لهما موجود. قال قلت، طيب عليكم السلام ورحمة الله. إذا رحنا إلى الوسائل صفحة 466، أجل الانتباه شوية يا أخوين، هودي مش صعبين بس بدهم هيك متابعة بس. الحديث الأول من الباب 37 من أبواب النجاسات، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، ماشي على رأسه. ذكر هون جزء من الحديث، قلت لأنه قسمه 3 أقسام. هو بعد أن ذكر هذا الجزء قال ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. يعني عن مين؟ عن الإمام الباقر عليه السلام. وهذا الإسناد إسناد صحيح أيضا، اشتهر أن رواية إبراهيم بن هاشم حسنة لا تقصر عن الصحيح، والصحيح أنها من صحاح الأخبار، لأن القول بحسنها بني على أن إبراهيم بن هاشم لم ينصص على توثيقه، مع أن إبراهيم بن هاشم هناك طرق عديدة لتوثيقه، وهو من كبار مشايخ الطائفة بلا إشكال ولا ريب، والقرائن متواترة على توثيقه. جيد، إذا كان الأمر كذلك فالرواية إذن غير مضمنة بهذا الإسناد. عين من هو الإمام عن أبي جعفر عليه السلام. شوفوا بس في شغلة هون، قال قلت له أصاب ثوبي دم رعاف. إذا جينا لنص العبارة في التهذيب قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف، حتى لهما موجود، بس واضح أنها بحكم المذكورة. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنه مرات الشيخ الحر بصحح نقاط في الروايات من دون أن ينبه على اختلاف النسخ، أو على أنها من إضافاته ليستقيم المعنى ليصبح أوضح في بعض الحالات. عموما مو مهم، هذه ملاحظة جانبية. المهم أن هذه المضمرة هي مسندة للإمام الباقر عليه السلام بإسناد صحيح في علل الشيخ الصدوق علل الشرايح. ولو كانت مضمرة فإن الإضمار لا يضر، لا لما يقال عادة بأن أمثال هؤلاء الأجلاء لا يضمرون إلا عن الإمام المعصوم عليه السلام، فإن هذا كلام منقوض أولا وثانيا. أولا، من قال أنه عندما روى الرواية كان من كبار الأجلاء؟ كل جليل كان في يوم من الأيام تلميذا، ثم شيئا فشيئا بات جليلا. زرارة في زمن الإمام أبي جعفر عليه السلام، إذا أخذنا بالسند الثاني، أو احتمال أن يكون حدث في ذاك الزمان، لم يكن ذاك الجليل الكبير الكبير، شخصيته تبلورت في آخر عهد الباقر عليه السلام، وبات دليلا على من في عهد الصادق عليه السلام. وإلا كل واحد منهم كان محدث ومتحدث في زمن كان فيه في زمن الشباب، بعد ما كان صار جليل يا أخوان. فعلى إطلاقه الكلام مو صحيح، كلما أضمر جليل كذا. القول بأن الشيعي لا يضمر عن غير إمامه أيضا هذا على إطلاقه غير صحيح، فإن الأجلاء فإن الشيعة قد ينقلون عن كبار مشايخهم في بعض الحالات ثقة بهم، لأنهم كانوا من كبار الثقات والأجلاء. بتقلي كبار الشيعة لا يقولون شيئا إلا إذا قاله الإمام، أقول هذا إلغاء لاجتهاداتهم، وإلا ثبت لدينا أن أجلاء من الشيعة كانوا يجتهدون واختلفوا في زمن الأئمة عليهم السلام، اختلفوا في أكل لحم بعض اللحوم، اختلفوا في أحكام الجلود، اختلفوا في لحم البعير، اختلفوا في عدة أمور. أبان كان يجتهد وهو بالعراق، يأتينا ذلك عنكم وكنا نبرأ من قائله، مع أن هؤلاء من كبار الأجلاء بالأشكال ولا ريب. فالقول بأن الشيعي لا يروي عن غير إمامه أو الجليل لا يروي عن غير ما ينقل حكم شرعي، ليش عادي مثل ما أنا الآن أنقل حكم شرعي عن فقيه من الفقهاء، قد أنقله في ذاك الزمان عن فقيه من الفقهاء أصحاب الأئمة عليهم السلام، ولا يكون بالمئة مئة بالمئة يعني بالدقة رواية، وإن كان في الأصل إيه هو معتمد على مباني، وإن كانت المباني ليست تفصيلية اجتهادية مثل أزمنتنا وأيامنا، لكن موجودة على كل حال. نعم، الأظهر نكتتان في المقام. النكتة الأولى أن هذا الإضمار إنما نشأ من تقطيع الروايات اللي كانت في الأصول، ولأن المقطع كان يعلم وعصره كان واضح فيه أن المضمر عنه هو الإمام، لم يذكر من أضمر عنه، وهذه طريقة تستوجب الاطمئنان للعارف بالحديث وبكيفية تدوينه في الأصول ثم تدوينه في الموسوعات بعد ذلك. النكتة الثانية أنه لا يحتمل بهؤلاء الأجلاء أن يضمروا عن غير الإمام ولا ينبه من هو المضمر عنه. خصوصا وأنهم أضمروها في صياغ تدوينها في كتب حديث، ما يعني أنهم مدلسون لو كان المضمر عنه غير الإمام عليه السلام وكان شخصا من الأشخاص أو فقيها من الفقهاء مهما على كعبه. فقولهم يؤشر إلى أن المضمر عنه الإمام، وفعل المدونين كلهم في أي طبقة من الطبقات نأخذ والمحدثين يشي بأنها شهادة منه بأن المضمر عنه هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا بحث كبروي يا إخوان، بحل لنا مشكلة المضمرات، وإن كان في العادة يغض النظر عن هذا البحث وبيمشوا يقولوا لا ضرر من جهة المضمرات، لكن لا ضرر علينا أن نعرف وجه عدم الضرر كما لا يخفى. هذه صفة الكلام. أما وهذا بحث الجهة الأولى في الحقيقة من جهات الرواية، الجهة الثانية في متن الرواية وفقهها على وجه العموم، يعني بمعزل عن الاستدلال على الاستصحاب، فقه الرواية ككل، لتأتي الجهة الثالثة بعد ذلك للاستدلال بفقرة أو فقرتي الاستصحاب، تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.